الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 11 من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن عقد الزواج، هذا ما نسميه كتب الكتاب العقد، وتحدثنا في أركان العقد الخمسة. وهذا الدرس من أهم الدروس لوالد كل فتاة ولكل شاب أيضا هو في مرحلة الزواج. واليوم سنتابع في عقد الزواج أو كتب الكتاب. كنا تكلمنا في أركان هذا العقد الخمسة، وقلنا إن أركانه الصيغة والزوجان الرجل والمرأة والولي والشاهدان، لا بد من توافر هذه الخمسة في العقد. اليوم سنتحدث عن سنن عقد النكاح، تلك أركان الركن إذا ذهب بطل العمل. يعني إذا كان في الزواج في العقد ما في ولي، هذا العقد باطل والزواج غير صحيح ولقاء الرجل بالمرأة غير مشروع. إذا كان الشهود لا يوجد شهود فهذا العقد باطل والزواج غير صحيح ولقاء المرأة بهذا الرجل ليس مشروعا. الركن إذا ذهب بطل العمل. لكن الآن سنتكلم في سنن عقد النكاح. السنة يستحب أن تفعلها، إذا فعلتها أجرت، وإذا تركتها فالعمل صحيح. لكن لا تأخذ في الشرع 100%، يعني تنقص العلامة قليلا لكنه صحيح، العمل صحيح. أول سنة من سنن عقد النكاح الإعلان، أن نعلنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. لما بتساووا عقد بين شاب وفتاة، لما بتزوج بنتك، عندما تذهب لتتزوج من عائلة وتصل إلى مرحلة العقد، يعني تكتب كتابك، أعلن هذا الأمر بين الناس. والفتاة تعلن هذا الأمر بين الناس، أولياؤها يعلنون: أعلنوا النكاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واضربوا عليه بالغربال، يعني الدف. الحديث يرويه الإمام أحمد. الآن الزواج بالسر صحيح لكن مخالف للسنة. يعني لو أن رجلاً ذهب إلى والد فتاة وحضر في العقد شهود وتبادلا الصيغة، إنه زوجني ابنتك، قال له زوجتك، وكان هناك ولي وعاقدين مختارين، ومثلاً 4-5 من طرف الزوج و4-5 من طرف الفتاة، هذا العقد صحيح. لكن السنة أن نعلنه، أن نشهره بين الناس. لماذا؟ لعل هذا الشاب يخرج مع هذه الفتاة، أو هي تخرج معه، أو يلقاها في الطريق فيسلم عليها وتسلم عليه ويمشي معها وتمشي معه. الجوار إذا كانوا لا يعلمون بأن فلانا عقد على فلانا، سيتناولون هذه الفتاة بالكلام السيء. الأقارب إذا ما كان عندهم علم بهذا الأمر سينال هذه الفتاة وينال هذا الرجل هذا الشاب أيضا كلام سيء. لذلك السنة أن يعلن. ثم هناك في الإعلان فائدة أخرى، لعل الزوج يموت، وهذا واقع. يعني أنا بلغني عن رجل متزوج تزوج امرأة ثانية وهو صاحب مكانة وصاحب جاه، تزوج امرأة ثانية عنده من الأولى أولاد، لكن طلب من الثانية ألا يعلن هذا النكاح. يعني سيتم العقد بشكل صحيح، سيأتي بالشهود وهي موافقة وليها موافق، لكن طلب إليهم ألا يعلن بحكم يعني مكانته الاجتماعية، لا يريد أن يظهر أنه تزوج امرأتين. ثم أيضا طلب أن لا يكتب هذا العقد في المحكمة، أن يبقى بينهم، فوافقوا تزوج وكان يأتي إلى بيت زوجته الثانية كل حين. بعد فترة مات هذا الرجل، مات. هذه في الشرع الزوجة الثانية ما حكمها؟ زوجة ولها إرث، هذه ترث هي وزوجته الأولى الثمن مناصفة، لكن الآن الزواج ليس معلنا وبالمحكمة لا يوجد إثبات، لا يوجد عقد في المحكمة. هذا أوقع العائلة في مشكلة، وسينال هذا الرجل في قبره سيحاسب. يعني هذه الزوجة الثانية الآن ستذهب إلى الأولى لتقول أنها هي زوجته الثانية، كيف سيصدقون؟ هناك مشكلة كبيرة، سيضطرون للذهاب إلى المحاكم وإثبات عقد الزواج في المحاكم عن طريق شهود، يعني وتدخل الأسرة في مشكلة طويلة عريضة. السبب إخفاء عقد النكاح، من السنة إعلان عقد النكاح. الخطبة أو الخطبة السنة فيها الإسرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفوا الخطبة. إذا أنت عم تخطب من أسرة لسه ما صار العقد، لسه ما قلت له زوجني وقال لك زوجتك، السنة أن لا تخبر أحدا إلا من تستشيره وله صلة بالموضوع. الخطبة يسن إسرارها، أما العقد يسن إعلانه. أخفوا الخطبة وأعلنوا النكاح. الآن بعض العوائل الخطبة بيساووا لحفلة، يعني بيسموها حفلة تلبيس الخاتم أو حفلة قراية الفاتحة، هذه مخالفة للشرع لأنه ما صار شيء بين الزوجين، لعله أو بين الرجلين، لعله بعد يوم أو يومين يتركها. إذا أشهرنا الخطبة بين الناس، هذه الفتاة غدا إذا جاء شاب آخر ليخطبها سيقول بأنه هذه كانت يعني لعلها جلست مع رجل قبلك، لعلها كلمته كلمها، ستوقعها أيضا في حرج. الخطبة السنة فيها الإخفاء. منساوي حفلة لما منكتب الكتاب، لما بتجي جاهة الرجال ومعهم شيخ أو كاتب المحكمة فيقول زوجني ابنتك، بيقول له زوجتك، عندها منساوي حفلة ونخبر كل أصحابنا، والفتاة تخبر كل أصحابها وأقاربها. أما قبل زوجني زوجتك السنة الإخفاء، إذا وصلنا إلى العقد فالسنة الإعلان. السنة الثانية في عقد النكاح أن يكون في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. الحديث يرويه الإمام الترمذي. أيها الإخوة الكرام، المسجد لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لأداء الصلاة وحسب. هذا واحد من أهم أعمال المسجد، لكن المسجد أيضا لإعلان الأفراح، والمسجد أيضا للمواساة في الأحزان، والمسجد أيضا لتربية الأبناء، والمسجد أيضا لتعليم الناس، والمسجد أيضا لإقامة دورات للتمريض، والمسجد أيضا تنطلق منه الجيوش الإسلامية، والمسجد أيضا مشفى لتمريض الجرحى، والمسجد أيضا كان سجنا يسجن فيه الذين يؤسرون من المشركين فيحضرون الدروس بشكل إلزامي، ولعل عددا منهم يسلم من كثرة ما يسمع من الدروس. إذن المسجد ليس لأداء فريضة الصلاة وحسب، هذا تقزيم لعمل المسجد إذا تحول المسلم أو المسلمة فقط يأتي يصلي في المسجد ويمضي. لابد أن الصحابي كان إذا أسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلحق بمسجد حيك فقل لفلان يعلمك القرآن. المسجد كان فيه صلة يومية بين المسلم ومسجده، ليس فقط أداء صلاة، في كل يوم درس، وفي كل أسبوع فرح، وفي كل أسبوع حزن يعلن عنه داخل المسجد، وفي المسجد يتعاون الناس على البر والتقوى، وفي المسجد يداوى الجرحى، وفي المسجد يتكافل المسلمون. ونحن بحاجة إلى أن يعود المسجد إلى دوره. المسجد كان كخلية نحل، أينما طرقته في النهار أو في الليل تجد هناك مغنما تغنمه داخل هذا المسجد. الآن بعض المسلمين لا يأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة، بعضهم فقط في رمضان، وبعضهم لعله يصلي فيه فرضا في اليوم. وذكر لي أحد الإخوة الشباب وهو من عائلة لا بأس بها، ذكر لي يقول: يا أستاذ، أنا ما كنت أعلم، وهو شاب في الثلاثين من عمره، قال لي: أنا ما كنت أعلم أن الناس يدخلون إلى المسجد في غير يوم الجمعة. قال: كنت أظن أنا فقط يوم الجمعة نحن نأتي إلى المسجد الناس، أما غير يوم الجمعة لا يوجد شيء اسمه مسجد. المسجد في حياة المسلم جزء من برنامجه الإسلامي، يعني كيف أن عملك جزء من حياتك وبيتك جزء من حياتك، لابد أن يكون المسجد جزءا من حياتك. يعني أنت تتردد بين بيتك وعملك ومسجدك، فالسنة أن يجعل العقد في المسجد. وهناك بعض المساجد في الشام نعم تجرى فيها عقود النكاح، يعني يوم الجمعة بعد صلاة الفجر هناك درس مثلا، أو في مثل هذا اليوم يوم أحد يأتي العريس ووالده، وتأتي العروس تجلس مع النساء، والدها يكون موجودا، ويعقدون العقد في المسجد. يعني بدل ما نجي على بيتك جاهة رجال، سنأتي إلى المسجد ونعقد العقد، بعد في البيت نجري احتفالا كبيرا، في الصالة نجري احتفالا كبيرا، لكن الأصل السنة في عقد النكاح أن يكون في المسجد، ليبدأ المسلم حياته بطاعة. هلا إذا لم يكن العقد في المسجد لا بأس، لكن إياك أن تبدأ حياتك بمعصية. يعني شاب بده يتزوج، بده يساوي العقد، شو حيعملوا؟ سيدعون راقصة ومغنيا مشان يساووا لهم الحفلة، بس يطلع الشيخ وكاتب المحكمة بيأتي بأهل المغني وما شابه. وربما ذكر لي عن عائلة وليست متفلتة هذه العائلة، أنه في يوم عرس ابنها راحوا وزعوا الخمور على الناس، فقيل للعريس ولوالده: ما هذا، خمر؟ قال: إيه، لأنه اليوم عرس ابني، ما بدي حدا يزعل بنوب. يعني شو ما بدكم مباح، المحرمات في يوم عرس ابنه مباحة، أعوذ بالله. بدأ حياته وحياة ابنه بدأها بالمعصية، بدأها بإغضاب الله تعالى. إذا لم يكن العقد في المسجد لا بأس، لكن لا تبدأ عقدك بمعصية، ابدأه بطاعة، اجعله في مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعله في مولد، هذه عادة جيدة يعني في الشام موجودة، اجعله في اجتماع يا أخي كما ستسمع بعد قليل على وليمة طعام، لكن لا تجعله مكانا للفجور وللمعاصي والعياذ بالله تعالى. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. من سنن عقد النكاح الوليمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليولم أحدكم ولو بشاة. الوليمة طعام العرس. الآن إذا كان الرجل مقتدرا فيولم للحاضرين، بس إذا ما كان عنده قدرة لا بأس أن يعني يمضي الأمر بغير وليمة، بعد زواجه ممكن أن يدعو أهله أو أهلها ويعني طعام قليل يقضي الأمر وينوي فيه سنة وليمة العرس. من سنن عقد الزواج الدعاء للزوجين بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الدعاء؟ اللهم بارك، بارك الله لك، يقال للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الآن آخر سنة من السنن أن يذكر الصداق مع العقد، أنه نذكر المهر، يعني بيقول له زوجني ابنتك على مهر مقداره كذا، وبيقول له قبلته. هذا سنة أن يذكر المهر، فإذا لم يذكر المهر العقد صحيح، لكن يسن أن يذكر حتى يعلم الحاضرون كم هو مهر هذه الفتاة. الآن هناك وقفات أربعة مع المهر، لكن قبل هذا أنتم تشاهدون الآن قرأت سنن النكاح، أين حفلة العرس أو أين حفلة العرس؟ الأصل في الشرع ما إن قال له زوجني زوجتك خلاص صارت زوجته، لكن تعارف الناس على وجود عرس، يعني اليوم نعقد العقد ومثلا بعد أسبوع العرس أو بعد شهر العرس أو بعد سنة العرس، هذا عرف بين الناس، لكن لا نريد أن يصير هذا العرف دينا. يعني مثلا صار الناس حفلة العرس كأنها ركن من أركان الزواج، لا تتزوج فتاة بغير عرس ولا يتزوج شاب بغير عرس. قل ماشي إذا كان عرسا معتدلا لا بأس، لكن الآن تشترط العروس، وأنا أعرف عائلة تركوا شابا أكثر من جيد جدا، أكثر من جيد جدا، يعني في تقديري وأنا أعرف هذه العائلة في تقديره لن ينالوا مثله أبدا، تركوا شابا صالحا دينا عالما، وضعه المادي لا بأس به، لا بأس به، من عائلة جيدة، فقط لأنهم يريدون العرس في صالة معينة يعني رفيعة المستوى غالية الأسعار، وهو ما عنده قدرة لهذه الصالة، قال لا أنا ممكن أن نساوي العرس في الصالة الفلانية هي أقل يعني مستوى. أم العروس لم ترضى وتوقف الزواج من جرائي فقط صالة العرس. وأعرف عائلة في ليلة العرس، في ليلة العرس أم العروس أخذت ابنتها من الصالة وعادت إلى بيتها، قالت نحن لا نريد. السبب لأن الضيافة في الصالة لم تكن يعني الضيافة المطلوبة، أو المأمولة خربت بيت ابنتها في ليلة العرس، هذه أم تغضب رب العالمين، وهذه الفتاة تغضب رب العالمين. قل لي بربك، الآن صار هناك تنافس كبير في الصلاة، الشباب لا يستطيعون أن يتحملوا هذا الأمر. لا بأس إذا كان الشاب منعما عليه ميسورا، هناك من سيعينه وصنع العرس في أفخم صالة بالكرة الأرضية، لا بأس، لكن لا نجعله شرطا. إذا شاب يعني قادم إلينا خريج جامعي جديد يعمل في عمل وظيفي في شركة عامة، كتر خيره إذا مهيئ بيت وجاي يتزوج، فنشترط عليه بصالات عالية الثمن وباهظة التكاليف؟ العرس وحفلة العرس ليست من أركان الزواج، ولا من سنن الزواج، ولا من مستحبات الزواج، ولعلها اليوم كادت أن تصير في مكروهات الزواج. مكروهات حفلة العرس يعني تكلف هذا الشاب 100,000 ليرة سورية، لو ردها على نفسه وعلى زوجته الله أعلم لانتفع بها أكثر. إذا كان ميسورا لا بأس، لكن أحيانا يكون في ضائقة هذا الشاب، لا يصل إلى يوم العرس إلا يعني بألف جهد وبألف معونة. لماذا يا أم العروس تريدين أن تزيدي ديون صهرك؟ تشترط عليه الصالة والضيافة وكاميرات التصوير وكل هذه التفاصيل التي باتت تزعجه وتشكل عبئا عليه. غدا ابنتك ستدفع الثمن. أيتها البنات، قولوا لأمهاتكم ألا يؤثروا عليكن فيما يتعلق بحفلات العرس. المهم في الحفلة شرعا أن يشهر الأمر، ولا تقيسي نفسك بصديقتك. يعني واحدة بتقول إيه رفيقتي عملت حفلة تبعها بالمكان الفلاني، أنا بدي نفس المكان. أنت لست كهي، زوجك ليس كزوجها. الأم تقول والله أختي زوجت ابنتها في الصالة الفلانية، أنا بنفس الصالة بدي أزوجها، وهي يوم العرس تبع بنتها صارت تجاكرني وأنا هلأ بدي جاكرة، وربما لأجل الكروت كرت العرس كمان. أيها الإخوة، هذه المظاهر باتت تثقل يعني كاهل هذا الشاب. ولعل بعض الشباب الآن يعني يقول هو مستعد للزواج لكن بقيت عليه تكاليف الحفلة، بده 100,000 ليرة سوري، لذلك هو سيؤخر الزواج سنة ثانية حتى يجمع هذه 100. إذن أنت أيتها الأم وأنت أيتها الفتاة أثقلت كاهله، ولعله يستدين هذه المبالغ، غدا في البيت ستشعرين بالمرار حتى يؤدي هذا الرجل هذا الدين. حفلة العرس ليست من أركان العقد ولا من سنن العقد، ويصح زواج بدونها. نحن نريد أن يكون هناك حفلة، لكن بالمعقول وبالميسور وبالشيء الذي يستطيعه هذا الشاب حتى يدخل إلى زوجته يعني في ليلة العرس وهو مرتاح. أما إذا حملتموه يعني أثقالا كبيرة، سيدخل إلى عروسه ويقول طيب خليها تمرها الليلة بس، بعدين حطالع الفرق. طيب لما نتعب هذا الشاب؟ طيب الآن ماذا عن الصداق المهر؟ المهر أولا يسمى صداقا لأنه دليل على صدق الرجل في طلب هذه الفتاة، هذا واحد. اثنين، المهر يسن فيه عدم المغالاة، كمان هذه نقطة إضافية. مهر، قال لي أخبرتكم أحد الإخوة الشباب كان مسافرا، طبيب ملتزم دينيا من عائلة يعني لا بأس بها، وضعها المادي لا بأس به، جيد، ليس ممتازا جيد، جاء من السفر ليتزوج. أمه كانت رأت له فتاة أو فتاتين، العائلة الأولى شاهدها أنها مناسبة، طلب من أمه أن تتكلم معهم مع أم الفتاة حول المهر، فتفاجأ. قالت أم الفتاة إنهم يريدون 1,000,000 ليرة سوري. اتصل بي هذا الشاب قال: يا أستاذ، الأسعار بالشام هيك صايرة بغيابي؟ غلياني الأسعار بالشام 1,000,000؟ طيب، يعني أيتها الأم، يا والد الفتاة، من أين لشاب في أول طريق حياته بمليون ليرة سورية نقد؟ الآن يقولون: أخي كله كتابة، ما حيدفع شيء، هو غير مقبوض. شو غير مقبوض؟ هذا دين في رقبتك. الآن بالمناسبة أنا أنصح الشباب الموجودين هون غير المتزوجين، لا أحد يتزوج من هذه العائلة. يعني متى ما شاهد عائلة يقولون 1,000,000 ليرة سوري، قل لهم السلام عليكم، لا ترجع إليهم، دع ابنتهم عندهم. يعني مر الإمام مالك، قالوا له: غلى اللحم، عم يبيعوا اللحم غالي. فقال لهم الإمام مالك: أرخصوه. قالوا: كيف نرخصه؟ قال: لا تشتروه، لا حدا يشتري لحمة، بيقوموا اللحامين بيصيروا بيرخصوا مشان ينباع البضائع. كمان هلأ يلي بده يغلي في مهر بنته، الأحسن لا يذهب أحد إليه، دع ابنته عنده حتى يأتي يوم هو يذهب إلى الرجال يقول: أرجوكم تعوا خذوا ابنتي. لا تغالي في مهر ابنتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. يعني اللي متطلباتها يسرة، المهر تبعها معتدل، كسوة البدن معتدلة، حتى طلباتها بالبيت معتدلة، هذه امرأة عظيمة البركة. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. قال سيدنا عمر: ألا لا تغلوا صداق النساء. يا آباء النساء، يا آباء البنات، لا تغالوا بمهور البنات، فإنه لو كان مكرومة، يعني واحد بيقول لك: أخي بنتي كتير غالية علي، فإنه لو كان مكرومة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي غالى بمهر بنته السيدة فاطمة، كان غالى بمهر زوجاته. يقول: ما زاد صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته على 500 درهم. 500 درهم هدول بيساووا تقريبا 20,000 ليرة سوري، 25,000 ليرة سوري. ما زاد صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته عن 500 درهم، كلهم وسطيا 20,000، 25,000. يا سيدي ما في مشكلة، يعني إذا كانت في العائلة مثلا والله المهور 100,000، ماشي 200,000 هيك العائلة يعني، وهذا الشاب يعني عائلته تشبه هذه العائلة. طيب، هذا يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص، لكن عائلة مثلا بسيطة، لماذا تطلبون 600,000 ليرة سوري؟ وهو يمكن بيتهم يلي ساكنينه ما بيسوى 600,000 ليرة سوري. والله إذا أحد الشباب قال لي طلبوا مهر منه هيك 600,000 ليرة سوري، قال لي: يا أستاذ صدق، البيت يلي ساكنينه يمكن ما حقه 600,000. طيب لما هذا الكلام؟ وقال سيدنا عمر: إن الرجل ليغلي بصدقة امرأته. من كتر ما بيرفعوا له المهر وهو يريدها مثلا، بيقول لهم ماشي، قديه بتكون؟ 600 600 700 700 500 500، حتى يكون لها عداوة في قلبه. بس من قلبه من جوا هو بقى يعني صار عداء لهذه الفتاة. فالصداق أولا يسن ذكره في العقد، وثانياً يسن عدم المغالاة به. ثالثاً اتفق الناس على أن الصداق مقدم ومؤخر. الآن هم يكتبون كثير من الحالات غير مقبوض. هلأ هذا أيها الشاب انتبه، غير مقبوض لكنه دين في عنقك، يعني الله يوم القيامة سيسألك عنه، والقضاء الآن عندنا كمان بده يسألك عنه. لا أحد يقول أي الله معلش بكتب لهم 700,000 خدوا، 600 500 800 مليون، يلا حبر على ورق. لا، ليس حبرا على الورق. تستطيع المرأة أن تسجنك به. لا حدا يعني يقول أي الله كله كتابة على الورق. انتبه يعني أيها الشاب، لا حدا يعني يغرق في رقم ليس قادرا عليه. طيب، اتفق الناس على أن يكون المهر مقدما ومؤخرا. الأصل في المهر أنه حق للمرأة يعطى مباشرة، لكن إذا قسمناه إلى مقدم ومؤخر يعني تخفيفا على العريس لا بأس. بس هناك نقطة الآن، خلينا نتكلم في آبائنا مثلا. آباؤكم مهورهم بشكل عام 5,000، 3,000، 10,000، لأنه تزوجوا من 40 سنة، هيك كان 2,000 المهر. الآن هو كتب غير مقبوض، تزوج هذه الأم هذه المرأة، بعد سنة هو ما معه مصاري يعطيها 2,000، بعد سنتين ما معه، بعد 3 ما معه، بس بعد 4 سنين صار معه الحمد لله، قضى دينه والمال عنده. هلأ مفروض أن يعطيها هذا المال، هذا دين. إذا أنا مدينك 2,000 ليرة سوري بتخليهم معك 50 سنة، تفقد العملة قيمتها. إذا صار معك هذا المهر بعد سنة من الزواج أعطيه لزوجتك، إذا صار بعد شهر أعطيه لزوجتك، بعد 5 سنين أعطيه لزوجتك. أما هلأ بالمناسبة كثير من الكبار فينا أو حتى المتزوجين الشباب صار معه المؤخر بس إلى الآن ما أعطى لزوجته. يا أخي أعطيها مصاريها، خليها تتبحبح، خليها هيك تتنعم يعني شوي. إذا هي مثلا إلى معك شيء 200,000، أعطيها إياهم، تشتري لها هي حصة سيارة مثلا وبتأجرها، بيجيها منها بالشهر شيء 2,000 3,000. أما ما تقول لها والله أنا بس موت بتاخديهم، طيب ليه؟ إذا هذا دين أعطيها، وفي دينك سريعا. لأنه اللي عم بيصير أنه عندما يتزوج ربما يعطيها بعد 40 سنة، هو كان كاتب له 2,000 ليرة سوري أو 5,000، 5,000 كانوا بيشتروا بيت، هلأ ما بيشتروا خروف، فقدت القيمة عملتها. هلأ هو ماذا يعطيها بالمناسبة؟ يعطيها 5,000، لكن إكراما لها إذا واحدة صابرة صلوا عليه 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أعطيها زيادة عن 5,000 حقها، بس أعطيها كتر خيرها يعني، جيب له والله شي متر ذهب هيك براني يعني، كتر خيرك تحملتينا كل هذا الوقت. يا شباب، كل من تزوج فالمهر دين في عنقه، ينبغي عليه أن يسارع إلى إعطاء هذا الدين. جرت العادة في الشام أنه ما بيعطيها إلا إذا مات أو إذا حصل طلاق، لكن هذا غير صحيح. الدين أفضل أن تعطيه، تؤدي دينك عليه، مقدم والمؤخر، كل شيء، كل شيء أنا أعطيها كل شيء، خلاص هذا حقها. هو بالأصل حتى أصل المهر ما في مقدم ومؤخر في الشرع، هذه مهر يعطى للمرأة، صداق يعطى للمرأة. الأصل فيه أنه عندما يقول زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي، بيقول له على مهر مقداره 200,000، بيقول له تفضل هاي 200,000، خاطركم مع السلامة، برأت ذمتك. بس هالمخلوقة طولت بالها، قالت لك معلش هلأ عم بجهز البيت، دعه يعني دينا، وانزل إلى المحكمة وسجل. يعني لما واحد يعطي زوجته الصداق تنزل في المحكمة لتبرئه، أنني استلمت كامل مهري من زوجي، خاطركم مع السلامة. مو معناتها هلا بده يتجوز عليها. يعني في ناس بيقولوا لي هي مرت هذا عم يعطيها المهر معناتها أبصر حاطت عينه على واحدة تانية. لا لا خلص، بس يعني هذا دين وأراد أن يؤديه لأهله. طيب، إذن الملاحظة الأولى في المهر أنه يسن ذكره في العقد. الملاحظة الثانية يسن عدم المغالاة. الملاحظة الثالثة أن الناس تعارف عليه مقدم ومؤخر فيسن لك أن تؤديه سريعا. آخر ملاحظة في المهر، هناك شيء في بعض العائلات يسمى مهر السر ومهر العلن. يعني بالسر بيقولوا له أنه نحن بدنا ناخد منك مهر 100,000، بس قدام الناس إذا سألوكم قولوا 1,000,000. عرفت؟ يعني مهر بالسر ومهر بالعلن، أنه مشان نحن بيت فلان 1,000,000 عم ناخد. هذا ما حكمه؟ أي واحد يثبت مهر السر ولا مهر العلن في رقبة الزوج؟ المهر الذي يقترن بالعقد لأول مرة هذا الذي يثبت في الشرع عند جمهور العلماء. يعني نزلت الفتاة وأبوها والزوج وأخواه مثلا، نزلوا إلى المحكمة الشرعية، فقدام القاضي الشرعي قال له زوجني ابنتك، قال له زوجتك، قال له على مهر مقداره 100,000 ليرة سوري، وكتب القاضي هذا الكلام. بعدين بعد يوم أو يوم بعد 3 أيام جمعوا العائلة، وقدام العائلة قال له هلأ أنا بقول لك زوجني ابنتك، بتقول له زوجتك ابنتي، بتقول على مهر مقداره 700,000 600,000 500,000 1,000,000 ليرة سوري أمام الناس. يعني مشان هيك أيهما يثبت عند جمهور العلماء؟ الذي عقد عليه العقد أولا وكان العقد صحيحا هو الذي يثبت في رقبة هذا الزوج. يعني الذي اقترن بالعقد هو الذي يثبت. الآن أريد أن أخبركم بسيدنا شعيب. شعيب عليه السلام نبي، زوج ابنته لنبي، لسيدنا موسى عليه السلام. كم كان المهر؟ شوف التيسير في سورة القصص الآية 27، يقول سيدنا شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، بدي زوجك، على أن تأجرني 8 حجج، بدك تشتغل عندي بالمحل 8 سنوات شغل، والإجرة تبعك بتاخذ مني طعامك وشرابك، أما إجرة عملك بدي أعتبرها هذه مهر لابنتي، بقيم هالمال لابنتي. فإن أتممت 10 فمن عندك، تحب تساويهم 10 كتر خيرك، وما أريد أن أشق عليك. يعني ما معك مصاري، أنت شاب، منين بدك تجيب 100,000 و75,000 و200,000 و300,000؟ ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني في تيسير للمهر، إذا أنت استطعت أن تيسر مهر صهرك افعل وأنت مأجور. الله بيمشي بحاجتك إذا مشيت بحاجة هذا الشاب. هلأ لعل أبا يحب أن يكون مثلا ابنته الأولى تزوجت بمهر مثلا 300,000 والثانية بمهر 300,000، هلأ الثالثة جاءها زوج شاب جدا ممتاز، بس ما عنده قدرة هذا الشاب يدفع 300,000 ولا 150,000، عنده قدرة 75,000، والأب ميسور مبحبح بينه وبينه، ياخده على جناب يقول له عمو تعال عندي على المكتب، يقول له أنا حب أقدم لك هدية 225,000، أنت مو عندك قدرة تدفع 75,000، أنا حب أقدم لك هدية 225,000 واجعلهم مهر لابنتي. يعني ما شو عليه إذا أنت ساعدت صهرك؟ ما هو ابنك بالنتيجة، وإذا أنت ميسور. أو أنت اقنع بنتك، إلا يا بابا والله أعرف أبا عاقلا جدا، جاءه زوج لابنته هذا الزوج مواصفاته جدا ممتازة، بس عنده شرط هذا الزوج أنه يتزوج قبل العقد. قال لهم أنا إذا تزوجت أنا حفلة عرس بصالة ما بساوي، لا للرجال ولا للنساء، عم بسمع يعني مشاكل كبيرة في الصلاة. حفلة عرس بساويها في البيت، عندي في بيت أهلي كبير، ببيت أهلي يأتي النساء إلى بيت أهلي. الفتاة صارت تبكي، أخواتها البنات كلهن صارت لهن أفراح كبيرة جدا. هي تقول إنه طيب أنا صفيت يعني هيك بده يصفالي بلا عرس أو عرس يعني بسيط داخل البيت. الأب عاقل قال يا بنتي تعالي لقلك، هذا الزوج مواصفاته ممتازة كثير، دينا وعلما وخلقا وأسرة. أنت بدك العريس لما بدك الناس يقولوا إنه حفلتك منيحة، إذا صارت لك حفلة أكبر حفلة بالعالم والعريس أسوأ عريس في الدنيا شو بتستفيدي؟ في أحد الفنادق الفخمة في مدينة دمشق بعد سنتين أرادوا أن يباركوا لكل حفلات الأعراس التي أقيمت في هذا الفندق، فندق كبير جدا تقام فيه حفلات لأناس يعني من طبقة عالية جدا. بعد سنة راحوا عندهم أسماء مين اللي حجز حفلات أعراس، أرادوا أن يجمعوهم ليباركوا لهم، شاهدوا أنه أكثر من 60% من هذه الأسر قد انتهت بالطلاق، بعد سنة طلقوا، يعني الحفلة في أفخم فندق تطلقوا بعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، ماذا يهمنا بالحفلة؟ الأب عاقل قال يا بابا أنت بدك العريس لما بدك الحفلة والناس يقولوا عنك، أنا أنصحك معلش هذا إنسان جيد وافقي. وافقت الفتاة، عاقلة جدا البنت، وافقت وتزوجت، وهذا الزوج من أفضل الناس. يعني لا تثقل كاهل هذا الشاب القادم إلى الزواج. الآن أيها الإخوة انتهت سنن الزواج، بقي فقرة صغيرة لكنها مهمة، ماذا يترتب على عقد الزواج؟ ماذا يترتب على عقد الزواج؟ يعني لما أنت بتقول له لهذا الشاب زوجني ابنتك وبيقول له زوجتك، الآن ماذا يترتب؟ يترتب أولا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، متى ما قال له زوجني زوجتك خلاص صارت زوجته. يعني يجوز للخاطب أن يسلم على الفتاة وأن يجلس أمام الفتاة وأن يقبل هذه الفتاة هذه زوجته وأن يمسح على رأسها وأن يخلو بها وأن يفعل كل ما يفعله الزوج مع زوجته. الآن أريد أن أنبه إلى قضية، بعض الآباء بعد العقد يقول للصهر القادم، يقول عمو شوف لقلك هذا البيت أنت ما بتفت له بعمرك ليوم العرس. طيب لما؟ ما هو تزوج لأجل زوجته، ربما يتأخر حفلة العرس أشهر طويلة، معلش يعني إذا جاء إلى بيتكم شو عليه؟ إذا جلس مع ابنتك ما هو زوجها، ما دام العقد شرعيا ومعلنا أعلنتم أنتم وكتبت بالمحكمة زوجته هذه. مرات أم العروس يأتي الصهر يجلس مثلا تبقى جالسة مع ابنتها، مرت عمو ما بدك تشوفي عمو إذا بده شيء يعني بيقول لها الصهر له لا لا ما بده شيء عمك نام. مرت عمو الأولاد ما بدهم يدرسوا لا بتضل قاعدة. طيب لما دعيه مع زوجته، ما بصير تبقي جالسة أنت يعني سيمقتك. مثلا هذا الزوج بده يطلع مع زوجته ياخذها مشوار، الحماية بتقول له رجلي على رجلك. ليه؟ ليش رجلك على رجل بنتك؟ دعيه هذه زوجته. بالعكس أيتها الأمهات وأيها الآباء، هذا الشاب لا بد أن يألف هذه الفتاة وأن تألفه قبل يوم العرس. يعني شو علي إذا خرجوا معا وعادوا معا؟ إذا كان مكتوب الكتاب ومعلن وفي المحكمة وخبر الناس، خلاص زوجها هذا. يعني في أي يوم ممكن العرس يتم؟ بعد شهر، بعد شهرين، ما في مانع إذا خرجت معه. الفتاة تحب أن تمشي مع خطيبها، دعيها أيتها الأم تخرج مع خطيبها. أيها الأب دع ابنتك معلش تخرج مع خطيبها مرة ثانية. لعل الأب يقول أنا يعني بخاف ما بأمن له لهذا الرجل، إذن لماذا زوجته؟ يعني لا تؤمن له، لماذا زوجته؟ أول ما يترتب على عقد الزواج حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، هذا واحد. اثنين، يترتب عليه وجوب المهر. ما إن كتبت الكتاب أيها الشاب وقلت له زوجني زوجتك، هلأ يجب عليك أن تدفع المهر كاملا إذا حصلت خلوة شرعية، ونصف المهر إذا لم تحصل الخلوة. يعني واحد كتب مهر على حاله 200,000، كما ذكرت في الدرس الماضي، إذا جلس مع زوجته لوحدهما في غرفة لمدة نصف ساعة، خلاص وجب بالشرع إذا بده يطلقها بده يدفع لها كل المهر كاملا. وإذا ما حصل الخلوة الشرعية، يعني في اليوم الثاني والله فكر هيك قال لك والله بلاها هالمخلوقة، ما في بلاها، هذه زوجتك، ترتب عليك شرعا بالخلوة المهر كله وبعدم الخلوة نصف المهر. لو لم يحدث جماع، ما إن صارت الخلوة، قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر. لو لم يحصل لقاء زوجي بينهما، أغلق الباب وأرخي الستار، وجب المهر. لذلك أيها الشاب انتبه، انتبه عندما تختار الفتاة، قبل الاختيار وقبل العقد فكر مليا. الآن بعد العقد خلاص هذه زوجتك، ترتب عليك المهر. ثلاثة، يثبت بالعقد وجوب طاعة الزوجة لزوجها. يعني أيتها الفتاة أنت كنت تخرجين من البيت بإذن أبيك، الآن بدك إذن اثنين، أبوك وزوجك اثنين. كنت تذهبين مع أمك إلى أي عرس تأذن لك أمك، الآن بدك قبل ما تروحي تسألي زوجك لعله لا يحب هذا الأمر. أم الفتاة هي توعيت إلا ماما الله يرضى عليك، نحن بعد 3 أيام معزومين على عرس، اسألي زوجك بيرضى. البنت لازم تدق لزوجها هاتف تقول له أنا دعيت مع أمي ووالدتي قالت لي اسألك شو رأيك. ربما الزوج لا يحب لزوجته مثلا أن تذهب هذه الأفراح مثلا، ربما لا يريدها أن تذهب مثلا مع صديقتها الفلانية. الآن ترتب عليك أيتها الفتاة، متى ما قلت العقد زوجني زوجتك أنت ملزمة بطاعتي. إذن 3 أمور، 1 للآباء، دعوا صهركم مع بناتكم ما في مشكلة، هو زوجها في الشرع بعد العقد، هذا كل الكلام بعد العقد، حلوا استمتاع كل من الزوجين بالآخر. و1 للزوج، ترتب عليك المهر كله أو نصفه. و1 للفتاة، وجب عليك طاعة زوجك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق بناتنا وأبناءنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.